بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال رحمه الله: الأمانات كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عز وجل عباده بأدائها، أي كاملة موفرة لا منقوصة ولا مبخوسة، لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطولا بها، ممطولا بها معنى أنه يماطل فيها في وقت السداد أو في وقت التسليم. فالأمانات كل ما اؤتمن عليه الإنسان، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة كل ما اؤتمن عليه الإنسان وتعاهد عليه أو أمر به، فقد أخذ الله عز وجل الميثاق على الناس أن خلقهم أن يعبدوه جل وعلا، فهذه أمانة في أعناقهم، فالأمر والنهي أمانة. وليس المراد بالأمانة فقط المال الذي يعطى به أو الوديعة، الوديعة تعتبر نوع من أنواع الأمانة التي ينبغي لصاحبها أن يؤديها متى ما جاء صاحبها، أو ينبغي لهذا المؤتمن أن يؤديها متى ما جاء صاحبها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أيضا كذلك الوصايا، أيضا الإرسال، إنسان أرسل شيئا مع آخر، قال له أعطي فلانا هذا الشيء، فهذه أمانة. أيضا كذلك إنسانا قال لشخص عنده شيء، قال له لا تعطيه إلا فلان، فهذه أيضا أمانة. فهذا في الأموال، وكذلك كما قلنا الأمانة في العبادات، أمنك الله عز وجل وأوثق بطاعته، فهذا وثاق وعهد على طاعة الله جل وعلا، فهي أمانة في عنقك. وهكذا، فلا بد أن يؤديها كاملة موفرة، معنى ما ينقص شيئا منها ولا يبخس منها شيئا ولا يماطل بها، فكل ذلك يعتبر أنه لم يؤدي الأمانة على ما ينبغي أن تؤدى، فإنه إن أنقصها فهو خان الأمانة، وإن أبخسها كذلك، وكذلك إن ماطل بها. قال: ويدخل ذلك أمانات الولايات، وهي أيضا من أعظم الأمانات. معنى الولايات مثلا الخليفة الحاكم، فهذه أمانة عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية، الراع هذا أمين على رعيته، فلا بد أن يحطهم بنصحه، وإلا كان خائنا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل غادر لواء ينصب له يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان، أنا هذا الغادر الذي لم يؤدي الأمانة. وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، فهذا كله من عدم أداء الأمانة. فقال: ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار، أيضا الأسرار أمانة. في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كلمك أخاك ثم التفت فهي أمانة. أنا إذا حتى ولو لم يقل لك أن هذا الكلام سر، فإذا رأيت الرجل يكلمك ويلتفت هل في أحد جاي أو لا، فهذا معنى أمانة أي سر. فإذا أعطاك هذا السر وحدك، قال لك هذا بيني وبينك الكلام، ليس كما يفعل كثير من الناس الآن، أصبحت عادة أن المتكلم يقول هذا الكلام بيني وبينك، وهو لا يريد أنه سر، وإنما يريد أنه يخبره بشيء استنتجه مثلا من الأحداث التي حصلت أو كذا، أو من بعض المشاكل، فيقول له بيني وبينك. لكن الصحيح أن هذه الكلمة المراد بها السر، فإذا قال له هذا سر بيني وبينك فمعنى ذلك أنها أمانة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أمن أنس أرسله إلى مكان، فقالت له أم سليم: إلى أين أرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا أمي، هذا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: فلا تفشه يا بني. قالت له: لا تفشه، لا تقل لأحد ولا تخبر أحد. هذه المرأة العاقلة، معنى قالت له ما دام، كأنها تقول ما دام أنه سر أسر لك به النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخبر به أحدا، حتى أمك لا تخبر به أحدا، فهذه أيضا أمانة. قال: والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء على أن من ائتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها، أن إذا ضيع فلم يحفظها في حرز مثله فإنه يضمن. الأصل أن من عنده أمانة يكون أمين وغير ضامن، يكون غير ضامن إلا إذا تعدى وفرط، فإذا تعدى وفرط فإنه يضمن. فلهذا إذا لم يحفظها في حرز مثلها فمعنى أنه فرط. قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها، فوجب ذلك في قوله إلى أهلها دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن. أنا إذا قال له هذه أمانة اعطيها أو لا تعطيها أحد، سآتي عندك بعد أيام أخذها، فلا يجوز له أن يعطيها ولو ابنه، حتى ولو ابنه لا يجوز له أن يعطيها إياه، لأنه لم يأذن له بإعطائها إياه، إلا إذا كان مثلا اضطر إلى ذلك، مثلا وعده أن يأتي إليه بعد 3 أيام ثم لم يأتي، وهذا المؤتمن يريد أن يذهب إلى مكان، يريد أن يسافر، فهو يخاف أن تضيع هذه الأمانة فيعطيها ابن هذا الرجل أو وكيله. قال: وكيله بمنزلته، على إذا كان قد أذن له أن يعطيه إياها. قال: فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها. فإذا دفعها إلى غير وليها فلم يكن مؤديا لها. قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد، والبر والفاجر، والولي والعدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به وأحكام الله عز وجل كلها عدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأقوال وعدلا في الأحكام. فلهذا فكل أحكام الله عز وجل فهي عدل. والعدل أصلا هو وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. فالأحكام هذه التي شرعها الله عز وجل سواء كانت الحدود أو غيرها هي من وضع الشيء في غير موضعه، هي من وضع الشيء في موضعه، وخلافها الظلم، وخلافها الظلم. أقصد إذا كان هناك غيرها من الحدود أو الأحكام، يأتي الإنسان بحكم آخر غير حكم الله، غير حكم الله، فهذا الحكم يعتبر من حكم الطاغوت، حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلهذا فأي حكم غير حكم الله فهو حكم ظالم، إذا كان مخالفا لحكم الله جل وعلا. قال: ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو ربنا جل وعلا هو الذي خلق العباد، وهو أعلم بما يصلحهم، وهو أعلم بما يصلح هؤلاء العباد. فلهذا قال الله عز وجل: إن الله لعما يعظكم به، أي أن هذه الأوامر والنواهي هي من أعظم ما أمر الله عز وجل به، وهي عدل، أحكام عدول وأقوال صادقة، وأيضا فيها مصالح العباد، فيها مصالح العباد. فهذا معنى هذه الآية كما ذكره المؤلف، والله تعالى أعلم.